الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد افتتح الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بحديث عظيم نوه أهل العلم بذكره، وهو حديث الأعمال بالنيات. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة ابن أبي وقاص، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه مختصرا في هذا الموضع، وفي بعض المواضع ذكره بأطول من هذا اللفظ. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يا عباد الله عظيم القدر عند العلماء، وقد قال ابن رجب وغيره: افتتح به البخاري وجعله كالخطبة لكتابه، فإنه لم يفتتح كتابه بخطبة أو بمقدمة، وإنما افتتحه بهذا الحديث، أجعله كالخطبة، وأيضا تنبيها أن يخلص المسلم في عمله. وأيضا هذا الحديث قال ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد عظم العلماء قدر هذا الحديث، قال أبو عبد الله: ليس في شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع ولا أغنى ولا أنفع من هذا الحديث. وهكذا أيضا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وقد اتفق ابن مهدي، وقد اتفق ابن مهدي والشافعي وأحمد وابن المديني وأبو داود والترمذي أن هذا الحديث يعد ثلث الإسلام. وهكذا أيضا قال ابن مهدي رحمه الله تعالى: من صنف كتابا فعليه أن يبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وقال الخطابي: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بحديث الأعمال بالنيات، تنبيها للطالب على إخلاص النية، أو كما قال رحمه الله تعالى. وجاء أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال أبو الطاهر الأندلسي رحمه الله تعالى عمدة الدين: عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. يشير رحمه الله إلى أن مدار الدين على هذه الأحاديث 4: اتق الشبهات، حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، اتق الشبهات وازهد ودع، يشير إلى حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وقد حسنه بعض العلماء. وقوله ودع أي حديث أبي هريرة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والصحيح أنه من مراسيل زين العابدين. قال: واعملن بنية، أي هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فهو حديث عظيم القدر عند العلماء. نعم أيها الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال بعض العلماء: هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، أعمال القلوب، كما أن حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وميزان للأعمال الظاهرة أعمال الجوارح. قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة حصر. وقوله إنما الأعمال بالنيات أي ما من عمل يصدر من إنسان عاقل إلا ويكون له نية، لا يصدر عمل إلا بنية. ولهذا قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: لو كلفنا الله عملا بغير نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. فما من عامل يعمل عمل إلا وله نيته في ذلك العمل، لكن الناس يختلفون، فمن الناس من نيته في القمة، ومن الناس من نيته في الرمة. ثم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل إنسان له نيته، فمن نوى خيرا فله الخير، ومن نوى الشر فله الشر. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يعتني بأمر النية. يقول ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل كبير صغير النية، ورب عمل صغير تعظمه النية. فالنية لها دورها في الأعمال يا عباد الله. نعم أيها الناس، والنية في اللغة هي الإرادة والقصد، وشرعا التقرب إلى الله تعالى، التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ومحلها القلب، فليس محلها اللسان، وإنما محلها القلب. ولهذا ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم أن من تلفظ بالنية فهو مبتدع ووقع في البدعة. النية محلها القلب، سواء كان في الطهارة أو في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في غيرها من الأعمال الصالحة، فالنية محلها القلب. وإنما غلط بعض الناس وبالأخص بعض أتباع الشافعية على الإمام الشافعي رحمه الله، لما قال الشافعي: والصلاة لا بد في أولها من نطق، فظن أن الشافعي يريد النطق والجهر بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: الصلاة لا بد في أولها من نطق، أي تكبيرة الإحرام. ولهذا غلطه العلماء. نعم عباد الله، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فمعلوم أنك إذا جئت للصلاة وجئت إلى المسجد لم تأتي إلا وأنت ناوي أن تقضي هذه الصلاة، فمن السفه أن تقول: نويت أن أصلي صلاة الجمعة 2 ركعة في هذا المسجد المبارك ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه سفه، أنت ما جاء بك أصلا إلى هذا المكان إلا وأنت تنوي الصلاة، وهكذا إذا أردت الصيام ما قمت تتسحر إلا وأنت تنوي الصوم. فالنية محلها القلب، فينبغي يا عباد الله الاعتناء بأمر النية، فإنك أيها المسلم ربما تحصل على أجور عظيمة بسبب نيتك الصالحة ونيتك الطيبة، وربما توزر وتأثم وتقع في الإثم بسبب النية الفاسدة. نعم عباد الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن عائشة: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم، كل يبعث على نيته، من كان خرج إنما يريد التجارة أو البيع أو الشراء وليس قصده قصد أولئك المجرمين فإنه يبعث على نيته. هذا يدل على أن النية دورها عظيم. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. رواه مسلم عن جابر لما خرجوا في غزوة تبوك، تخلف بعض الناس لأعذار، قال: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي يؤجرون كأجركم بسبب النية، لكن حصل لهم عذر فما قدر الله لهم أن يخرجوا في الغزو، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ به الكفار، إلى أن قال: إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيؤجرون مع أنهم لم يخرجوا، لكن كانت لهم النية الحسنة. وهكذا أيضا في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبت له 1 سيئة. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، فالأول هم بحسنة لكن لم يعملها فكتبت له حسنة لأنه هم بها، ثم إذا عملها كتبت له 10 حسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالنية يا عباد الله الحسنة ينبغي للمسلم أن يستحضرها في سائر أعماله. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن أبي يزيد مع ابن يزيد رضي الله عنه قال: وضع أبي مالا في المسجد، قال: فجئت فأخذته، أي وضعه عند رجل يريد أن يتصدق به، فجاء ابن يزيد بن معن فأخذه ثم جاء به إلى أبيه، قال له أبوه: والله ما إياك أردت، أي ما قصدت التصدق عليك، قال: والله ما إياك أردت. قال: فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. هذا يدل على أن المسلم لو تصدق بصدقة وهو لا ينوي بها لفلان فوقعت له أو في يده فإنه يؤجر على نيته، يؤجر على نيته. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم: لو أن صاحب الزكاة تصدق على رجل يظنه فقيرا فبان غنيا فإنه قد أخرجها في محلها. أيها الناس عباد الله، أيضا مما يتعلق بهذا الحديث قسم أهل العلم النية إلى نوعين: نية العمل ونية المعمول له. نية العمل معناها تمييز العبادات بعضها عن بعض، تميز بالنية صلاة الظهر عن صلاة العصر، صلاة العصر عن صلاة المغرب، هذا لا يحصل إلا بالنية. كذلك تميز الفرض عن النفل بالنية، صيام الفرض عن صيام النفل، فهذا تمييز العبادات بعضها عن بعض. وهكذا يدخل في هذا تمييز العبادة عن العادة، فهناك غسل تنوي به رفع الجنابة الطهارة، وهناك غسل تنوي به التنظيف والتبرد ونحو ذلك، الأعمال بالنيات، فهذا لا يحصل إلا بالنية. فهذه نية العمل، إما أن تكون بتمييز العبادات بعضها عن بعض أو تمييز العبادة عن العادة. وأما نية المعمول له فمعناها الإخلاص، الإخلاص أن تخلص هذا العمل لله تبارك وتعالى، لا تقصد به أحدا من الناس، لا تريد سمعة ولا رياء، وهذا أعظم النوعين، هي نية الإخلاص لله عز وجل. وهذا النوع يعبر الله به في القرآن كثيرا بالإرادة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كثيرا ما يعبر الله عن هذا النوع بالإرادة في القرآن. وأيضا يا عبد الله انتبه لهذا النوع من النية فإنه مهم، رب عمل تعمله فيجعله الله هباء منثورا بسبب أنك لم تخلص نيتك لله تعالى. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم عن أبي هريرة. إياك أن تصلي من أجل أن يقال فلان يحافظ على الصلوات، إياك أن تتصدق من أجل أن يقال فلان متصدق، فلان كريم، إياك أن تجاهد في سبيل الله من أجل أن يقال فلان شجاع، إياك أن تعمل أي عمل صالح من أجل الناس أو من أجل أن يثني عليك الناس، فإن هذا العمل ربما يحبط يا عبد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما ذكر ذلك القارئ للقرآن وذلك المتصدق وذلك المجاهد في سبيل الله أخبر عنهم أنهم أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأن القارئ كانت نيته أن يقال فلان قارئ وقد قيل، وذلك المتصدق نيته أن يقال فلان كريم وقد قيل، والآخر أيضا كانت نيته أن يقال فلان جريء شجاع وقد قيل، فصاروا من أهل النار عياذا بالله. أيها المسلمون عباد الله، فهذا النوع من النية أيضا ينبغي بل يجب على المسلم أن يخلص العمل لله تعالى. ولا شك أن الشيطان حريص غاية الحرص أن يغوي الإنسان في هذا الباب، في أبواب الرياء والسمعة. لهذا يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيء أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب علي كل يوم. وهذا يدل على أن الإخلاص عزيز، الإخلاص شأنه عظيم. ولهذا جاء عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: قل لمن لم يكن صادقا لا تتعب. وجاء الإمام مالك رحمه الله جاء عنه رحمه الله أنه قال: ما كان لله بقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه من حديث جندب رضي الله عنه، وعند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو: من سمع سمع الله به مسامع الخلق يوم القيامة وصغره وحقره. فيا أيها الناس، علينا أن نستحضر الإخلاص وأن نجاهد أنفسنا غاية الجهاد في هذا الباب. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول هذا الدعاء إذا خاف من الوقوع في الرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما أعلمه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بمعنى أنه يؤجر على هذه الهجرة العظيمة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. في هذه الفقرة الثانية لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، قال العلماء تحقيرا لهذه النية. وقد ذكر بعض الشراح أن سبب ورود هذا الحديث أن رجلا هاجر مع الصحابة، وكانت نيته أن يتزوج بامرأة يقال لها أم قيس. وقصة مهاجر أم قيس قد صحت، صححها المزي وغيره، ولكن من أهل العلم من يرى أن هذه القصة ليست هي سبب في ورود هذا الحديث، وإنما هي قصة أخرى لا دخل لها بهذا الحديث. وعلى كل، فهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة في اللغة هي الترك، وشرعا هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، وهو يستطيع أن يهاجر ولم يستطع أن يظهر دينه فيجب عليه أن يهاجر. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الآية. فمن استطاع الهجرة فلم يهاجر وهو يعيش في أوساط الكفار فإنه يأثم إثما عظيما. نعم عباد الله، ولهذا يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله: ولا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط، من هذه الشروط أن يكون عنده علم يتقي به الشبهات، فإن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم عندهم شبهات، شبهات في القرآن، شبهات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبهات في الإسلام، ربما يشوشون على المسلم دينه إن لم يكن عنده علم يدفع به الشبهات. وهكذا يكون عنده دين يدفع به الشهوات، فإن بلد الكفر كما تعلمون مليئة بالشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا أيضا قال من هذه الشروط: لا يسافر إلا لحاجة، كالعلاج مثلا إذا لم يجد علاجا في بلد المسلمين، أو علم لا يوجد في بلد المسلمين ويوجد عند أولئك، أو تجارة لم يجدها هنا ويجدها هناك، لكن بهذه الشروط. ثم قال: ومن ذهب للسياحة فقط فأرى أنه يأثم، وأنه يأثم على كل درهم ينفقه في هذا السفر، أو كما قال رحمه الله. نعم عباد الله، فالهجرة مشروعة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، كما جاء في حديث معاوية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أيها الناس عباد الله، ومن أنواع الهجرة أيضا الهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، فيشرع للمسلم أن يهاجر من البلد الذي ما استطاع أن يستقيم فيه إذا كان هناك من يؤزه على المعاصي، يهاجر إلى بلد يطيع الله عز وجل فيه. وهكذا أيضا من أنواع الهجرة هجر العمل، هجر العمل. جاء في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. الحديث، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر. أيها الناس عباد الله، فهذا الحديث عظيم القدر، ولهذا ذكر أهل العلم من فوائد هذا الحديث في شأن النية أن الرجل لو نوى الطلاق هو لم يتلفظ به فإنه لا يقع الطلاق. في هذا رد على المسوسين، فبعض الناس يقول: نويت أن أطلق زوجتي، فيقع في شك وفي خوف ونحو ذلك. هذا لا يقع إلا إذا تلفظ، وأيضا إذا تلفظ الأعمال بالنيات. فلو قال الرجل لزوجتي: أنت طالق، وأراد أنها طالق من القيد الذي كان في يدها، فهنا لا يحصل طلاق، لكن أراد بالطلاق الفراق فهنا يحصل. وهكذا أيضا لو قال: اذهبي إلى بيت أهلك، وهو ينوي الطلاق، فإنها تكون طلقة، لأن الطلاق كما يقول أهل العلم إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية، فالأعمال بالنيات. وهكذا أيضا مما يتعلق بالنية أن الرجل لو وطئ امرأة وهي يظنها أجنبية وهي زوجته أو أمته فإنه يأثم، وهو يظن أجنبية وهي زوجته أو أمته فإنه يأثم، ولو شرب شرابا وهو يظنه حراما وهو حلال فإنه يأثم. إنما الأعمال بالنيات. ومما يتعلق أيضا بأمر النية كذلكم، لو أن رجلا قتل رجلا مسلما معصوم الدم وقال: إنما أخطأت ولم أتعمد ذلك، وفي نيتي أنه تعمد ذلك، فإنه يأثم حتى وإن عفي عنه في الدنيا، فإنه يأتي يوم القيامة وفي رقبته هذه النفس التي قتلها ظلما وعدوانا. إنما الأعمال بالنيات. وهكذا أيضا من وقع في التشبه بالكفار وقال: لم أنوي التشبه ولم أقصد ذلك، فقد قال أهل العلم: لا ينفع هذا. فالتشبه متى وقع ما وقع فإنه يحرم، حتى وإن قال: لم أنوي ولم أقصد ذلك، وغيرها من الأبواب الكثيرة التي تدخل في شأن النية. فهو حديث عظيم القدر، لأنه ما من باب من أبواب العلم إلا وللنية دور عظيم فيها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.